الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في ترجمة الإمام ابن القيم رحمه الله، وكنا قد انتهينا عند اقتناء الكتب وشغفه بذلك، وذكرنا أنه ربما إذا قل العلماء في عصر من الأعصار فعلى طلبة العلم أن ينزلوا كتب السلف منزلة هؤلاء العلماء فيقتنوها وينظروا ما فيها ويقرروا ما فيها. وهو في الحقيقة حتى لو كان الزمن متوافر فيه أهل العلم، لو كانوا في زمن قد توافروا، فالعبرة بالحكم على أقوالهم ما وافق منها السلف. وفي الحالتين ينبغي أن يتعرف المرء على مذهب السلف وعلى منطقهم وعلى أسلوبهم وكيف يتعاملون. لذلك كان هذا من جملة ما نبغ به ابن القيم رحمه الله، أنه كان لا يقال عالم فقط بالمذاهب الأربعة الفقهية، وإنما كان عالما بمذاهب السلف الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنه. وذكرنا أن هذا أصل أصيل عتيق لعله أن يكون مما أخذ من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا استحكم العلم أيها الإخوة في نفس الإنسان وجلب الشريعة جلبا صحيحا، ظهر ذلك على هديه وسمته. عشان كده أنا ممكن أختبر ما عندك من العلم، أختبره بإيه؟ بسلوكك وما يظهر عليك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أصحابه لمثل هذا في ظواهرهم وفي بواطنهم، فحدث بواطنهم بالإخلاص، الحديث الذي يعده العلماء ثلث الدين وما يدور عليه الدين، حديث النيات، إنما الأعمال بالنيات، ده شيء حصري، إنما الأعمال بالنيات، فلا يقوم عمل إلا إذا حضر قلبك فيه بنية. وعلى قدر سهو القلب على قدر ضعف العمل. حتى ذكروا عن بعض السلف أنه مرت به جنازة فقال صاحبه قم بنا لنتتبعها، فسكت برها ما ردش عليه خالص، ثم بعد شيء يسير قام وقال هيا لنتبع الجنازة، فقال أخبرتك من قبل، فسكت، فقال لم تحضرني نية، كنت مستني بس ما حضرني. ولذا ذكر بعض أهل العلم عن بعض مشايخه أنه كان عنده عصا فدخل عليه إنسان فأعجبته فقال أعجبتك؟ قال نعم، قال خذها، فأخذها الرجل وانصرف، فبكى الشيخ، فقال له تلميذه لما تبكي؟ فقال خسرت العصا والأجر، لأني ما حضرتنيش نية لما بدها له، ادتها له كده ما حضرتنيش نية. عشان كده يا إخوة العمل الباطن ده بالتدريب، انك دائما تذكر نفسك. ادركنا اقواما كان كل ما تعمل عمل تخطو خطوه يقول لك استحضرني، كان دي كلمه دايما في بق الاخوه، عايز تروح حته فنيه يقول لك طب بس حط النيه وروح، استحضرني وروح، هتعمل كذا في اي شيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير الى هذا في بواطنهم والى ظواهرهم ايضا. حتى دخل يوما من سفر عليه الصلاه والسلام فنظر الى اصحابه وقال احسنوا من هيئتكم، ظبط بقى روحك كده وشكلك وهيئتك، فإنما أنتم في الناس شام، ما تخشش عليهم بهيئة ينكرونها. حتى قال عمر رضي الله عنه إني لو أحب أن يلبس البياض من يتحدث للناس، اللي بيقعد يكلمهم لأنه بيكون الأبيض له له. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله على فقره المدقع، لكن قال بعضهم ما رأيت أشد بياضا من ثوب أحمد بن حنبل. يعني ده ممكن ما نقولش ان احمد بن حنبل كان عنده جاليب كتيرة، بس كان ممكن ايه يتعاهدوا دائما بالغسل والنظافة الى غير هذا. فالقصد ايها الاخوة ان ده بيظهر على الانسان. قال الحسن البصري رحمه الله كان الرجل يحفظ القرآن كاملا ولا يعلم به جاره. شوف بقى مش موضوع الولائم دلوقتي، الاخ عامل وليمة ليه السنة ختمت، لا ده جاره ما يعرفش الكلام ده. وكان الرجل يقوم الليل أجمعه وعنده الضيفان فلا يعلمون بوقعه، يعني هو بيقوم بيصلي في الصاله ولا حاجه وهم نايمين جوه في الاوضه المخصصه للمسافرين، ومع ذلك مش حاسين بيه، يصلي في السر وفي الدرة علشان يعني لا يظهر له عمل. ثم قال الحسن بقى ما اللي احنا كنا بنعرفه منين، قال: وكان الرجل لا يلبس ان يطلب العلم حتى يظهر ذلك في هديه وسمته ودله، بيبان عليه في هيئته، انت واخد بالك؟ فلذلك لما تمتن وتمكن ابن القيم رحمه الله من العلم ظهر ذلك في أشياء شتى. من هذه الأشياء أخلاقه، خلق، والخلق هذا أيها الإخوة ينبغي أن نوليه من عنايتنا الشيء الكثير. الأدب ده في الإسلام باب مثرى مليان، وكان السلف يحرصون عليه جدا، الأداب، أدب مع الله وأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأدب مع الأكابر، وأدب مع المؤمنين عامة المؤمنين. ولعله مما يحضر الآن، وأنا طبعا مش يعني مش لا أتحدث عن الأدب، لكن مما حضرني الآن قول الله عز وجل عن الجن. شوف الجن لسه مسلمين دلوقتي أهو، ومع ذلك قالوا إيه؟ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد لهم ربهم رشدا. الله، هو إيه حكاية بقى المبني على ما لم يسمى فاعله اللي فاتت؟ أشر أريد، مرة بقول مبني المجهول فراح أخ بعت لي قال لي احترم نفسك ما تقولش كده، اسم مبني على ملام، لان هنا المحذوف ايه؟ الله عز وجل، فقلت كده احسنت، حلوه دي، فعلمنيها جزاه الله خير. فقال لي قول مبني على ما لم يسمى فاعله. اصل احنا مدرسين في المدرسه بقى مبني المجهول دي، انت عارف كانوا بيعلمونا كده على طول، لكن فعلا تلاقيها في كتب الاقدمين بيقولوش مبني، يقول لك مبني على ما لم يسمى فاعله فعلا. المهم ليه بقى اريد لم يسمى الفاعل، وبعدين اثبت الفاعل أم أراد بهم ربهم رشدا؟ أصل هنا بيقول رشد وهنا بيقول إيه؟ شر أريد. فعشان كده من الأدب، وإن كان كل من عند الله، وده تقرير عقدي أن الله عز وجل لا يكون من عنده إلا الخير، عشان كده النبي قال له إيه؟ والشر ليس إليك، أعلم الخلق بالله عز وجل. طب إزاي والشر ليس إليك؟ وأمال الشر ده جاي منين يعني؟ في إله آخر؟ لا طبعا، لكنه كما قال ابن القيم في شفاء العليل، شفاء العليل ده كان بعض مشايخنا بيسميه دكتوراه ابن القيم في مسائل القضاء والقدر، فبيقول ان المقادير تنزل من عند الله خير، فاذا تلبست بابن ادم صنفت، هي نازله كلها خير، لما تنزل بقى على ابن ادم تنزل على واحد بالنكال، هو انه ينزل به النكال خير له. حتى قال قتادة رضي الله عنه: ما يموت من ميت إلا كان ذلك خيرا له، إن كان كافرا قد حسم كفره، يبقى يتحسب على 20 سنة كفر ولا يتحسب على 21 سنة كفر؟ 20 أحسن له، مش كده ولا لأ؟ وإن كان مؤمنا فقد أمنت فتنته. عشان كده قال ابن مسعود: عليك بمن قد مات، طالما مات على الخير يبقى أمنت فتنته، فإن الحية لا تؤمن عليه الفتنة. ممكن يبقى يوم يمان إذا لقاه ذو يمني، وإن يلقى معديا فحتنين، تلاقيه اتغير الصبح، ولا نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم. فظهر ذلك على هيئة ابن القيم وسمته ودله رحمه الله بالشيء الذي يشي متانة دينه. الأثر العجيب اللي بيذكره بعض المفسرين عجيب للغاية، أن الرسول اللي هو لما أتى سيدنا يعقوب، لما أتى رسول يوسف إلى يعقوب عليهما السلام قال له يعقوب: كيف يوسف؟ خد بالك من دي. قال: كيف يوسف؟ قال له: يوسف موجود وتعالى عشان تقابله، لازال حيا قال له: كيف يوسف؟ فقال: يوسف صار ملك مصر. فقال: وما أصنع بالملك؟ مش ما بسألكش عن كده. قال: وما أصنع بالملك؟ على أي دين. تأثر بقى بالفراعين فتحول دينه ولا إيه؟ ما أصنع بالملك؟ كيف دينه؟ قال على الإسلام، فقال تمت النعمة كده خلاص. شو الفقه ده؟ والواحد يرى الأثر ده تلاقي إيه؟ أم كنتم شهداء؟ عايش طول حياته لله فقط. حد من الإخوة جزاه الله خيرا كان بعت لي صورة كده لواحد مؤثرة خالص، بعتها الأخ قال لي ما قدرتش أمسك نفسي وبكيت. عارف الصورة دي إيه؟ واحد كناس، المقشة هنا والجردل أعزكم الله هنا والجردل التاني هنا، والمطرة ممطرة وهو واقف يدعي، لابس العفريتة والكاسكتة واقف يدعي. اللافت النظر في الصورة دي إيه؟ إنه كأنه أول ما لقى المطرة مطرت كأنه وجد إلى الله سبيل، راح رامي اللي في إيده. أصل بقول لك المقشة هنا والجردل أعزكم الله هنا والجردل التاني أعزكم الله هنا، كأن به راح رامي اللي في إيده وقام يدعو. في ناس كده موفقة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. فيدل على نفاسة دين ابن القيم رحمه الله ومتانة علمه، وهو ده العلم يا إخوة، العلم الذي لا يثمر على هديك وسمتك ودلك من غير التكلف. في حد كده تلاقيه قاعد بكل حاجة متكلفة، عشان ان المفروض ان انا قطعت شوطا في طلب العلم، فلازم لما اجي اضحك ان شفايفي تتفتح 3 سنتي، سنتي ونص من هنا وسنتي ونص من هنا بالظبط، ولازم ما يبانش الا الناب الاولاني بس، لو بان الدرس تبقى عيبه. والكلام اللي هو ده تحس ان كل الحياه بالشكل ده، لا، انت عارف الحشمه، لازم يكون للانسان حشمه فعلا. تعرف الحشمه دي جايه منين؟ الحشمه اصلها من السماء، المكانات في السماء، وبعدين بتبقى في اشياء بتكتسبها انت اللي هو اوصاك بها الدين. يعني مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكثروا من الضحك، فان كثره الضحك تميت القلب، خلاص انك اكتسبت من ده هذه الاداب. لكن اصل المكانه، مفيش حد بياخد مكانه في الارض من بكسبه. يعني انا عايز ابقى راجل ليا هيئتي في وسط الناس مش بكسبي، وانما هي في السماء، فيصلح ما بينه وبين من في السماء، فيصلح من في السماء ما بينه وبين العباد. ايه الدليل على كده؟ الكلام ده شكله حلو لكن لازم يكون بدليل، صح ولا لا؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب عبدا، يبقى المكانه فين؟ الحب فين اصلا؟ في السماء. نادى جبريل لبيك ربي اني احببت فلانا فاحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في اهل السماء الاول برضه ويقول لهم ان الله قد احب فلانا فاحبوه، فيحبه اهل السماء، وبعدين يوضع له القبول في الأرض. يبقى أصل المكانة كانت في السماء. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم مكانة. فعلى قدر امتثال الدين يكون القرب أو البعد عن الله عز وجل، ثم تكون على أثر ذلك المكانة التي هي في السماء. قال ابن كثير رحمه الله في ترجمة ابن القيم من تاريخه، كان رحمه الله ابن كثير تلميذه، قال كان رحمه الله حسن القراءة والخلق، حسن القراءة للقرآن يعني والخلق، كثير التودد، لا يحسد أحدا ولا يؤذي أحدا ولا يستعيب أحد ولا يحقد على أحد، والغالب عليه الخير والأخلاق الفاضلة. قال ابن رجب رحمه الله ما رأيت أوسع منه علما ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه، وليس هو بمعصوم ولكن لم أرى في معناه مثله. شوف بقى قول ابن كثير رحمه الله، يقول إيه؟ كان حسن القراءة. لما كانت معاملته مع ربنا سبحانه وتعالى في إجلال المصحف والاهتمام والعناية به، كانت خلع الله عز وجل عليه هذا الثوب، بقت علاقته مع الناس بنفس الخلق ده ونفس الادب، بادب يعني اصلا. فكان كذلك مع الناس يتودد. عارف يتودد ده يعني ايه؟ يعني في لفظته ود، وفي فعله ود، وفي مقامه ود، بينقي كل حاجه. طب انت تعرف تنقي الكلمه عشان تقولها والموقف عشان تقوله والاراده عشان ده صعب على النفس جدا. هذا لا يكون إلا بتوفيق. تلاقي ذكر جاب ولا كده الراجل ده واقف بيكنس الشارع، لقى المطره مطرت رمى الحاجه وقع، ده توفيق. والا فغيره اول ما المطره مطرت جري تحت الشجره، مش كده ولا لا؟ شوف بقى اللي وقف ده في المطره وجرى ده تحت الشجره، توفيق توفيق. نسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم. فانما يكون ذلك بالتوفيق اذا علم الله عز وجل صدق باطنك وفق ظاهرك، كما قال بعضهم وقد مكث في المسجد الحرام 20 سنة. 20 سنة يقول ما مددت رجلي قط وما اضطجعت قط، عمروش ابدا نام على جنبه ابدا، بينام قاعد كده طول ما هو في المسجد الحرام، وعمره ما قعد مد رجليه كده في المسجد الحرام، مع ان ده في حاجه ما فيهوش حاجه، بس هو وقع في نفسه من اجلال الله عز وجل وتعظيم الحرم انه يفعل ده. وزي ما ترى ابن القيم، زي ما هتشوف كده ابن القيم رحمه الله كان ايه اللي بيعمله لما يدخل الحرم وكيف كانت عبوديته فيه، مما نقص جدا في هذه الاونه مع الاسف الشديد. واحنا الان نستقبل موسم الحج، نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الحج والعمره، وان يتابع لنا واياكم بين الحج والعمره، ان مستقبل ايام هو اللي ربنا سبحانه وتعالى سيرزقه ويخرج الى الحج، ده من اهم ما يعلم، من اهم ما يعلم قيمة الحرم وقدر البيت. ولا يستخفنك من استهزأ واستهتر به، لك هتلاقي ناس بتعبث صحيح وبتعمل حركات كده، مش اللي هي كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما له اذا اخذ زوجه الى بيت الحرام في حج أو عمرة يضرب خيمة في الداخل وخيمة في الخارج، فإذا أراد أن يؤدب زوجه، عايز أكلمها كده في موضوع ممكن أنا بتكلم أتنرفز وأرفع صوتي، يقوم ياخد زوجته ويطلع بره في الحل فيحدثها خارج الحرم يقول اللي هو عاوزه ثم ياخذه ويرجع يتصور، بس عشان صوتي ما يعلاش في داخل الحرم والخناقات بقى والمشاكل والدفع والزق والكلام ده، اوعى يغرك لما تجد الناس مستهترة بمسألة الحرم. الحرم ده نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم وأن يحملنا وإياكم إلى بيته العتيق. فكان رحمه الله لا يحسد أحدا، حسن القراءة والخلق كثير التودد، موفق يتخير كلمة، زي ما قلنا كده الرجل يحدث، يقوم سيدنا حكيم بن حزام يقول لسيدنا عمر مر الناس جميعا أن دايما إيه، قل للمؤمنين يقولوا التي هي أحسن، مش التي هي حسن، مش الحاجة الحلوة، تقول الحاجة اللي أفضل وأحسن اللي أعلى، التي هي أحسن. فلا ترى المؤمن إلا طيبا في كلمه وفي منطقه وفي مواقفه وإراداته، لذا تراه دائما محبوبا، والسعاية لذلك لا تكون على أنقاض الدين، كما سأبين بقى في موضوع إيه الختام هذه الصفات. فهو كثير التودد، الود هو الحب الشديد، وده مما ينبغي ان يثرى بين الاخوة، انك دايما تحدث نفسك بالاخوة ما بينك وبين انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، شوف الحصرية دي عشان تركز، وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، دي الولاية، الحب والنصرة، نصيب القلب، نصيب المال، نصيب البدن، نصيب الروح لأخيك فيك، دراسة الأخوة أيها الإخوة، دراسة ده إنك تدرسه، الأخوة دي لا تكون إلا نتيجة لتوحيد صحيح ودين صحيح. فإذا صفى الباطن وحدث فيه السلام الصفاء في الباطن نضح ذلك على الظاهر في معاملة الله عز وجل ومعاملة إخوانك. الإنسان مش متصور أبدا أن تقوم معركة زي معركة الجمل والناس يقتلوا بعضهم بعضا وتلاقي سيدنا عمر بن ياسر ماسك الحرب بجنبها مش بسيفها، مع أن دي حرب، إيه الكنترول ده؟ قدر يمسك نفسه كده إزاي؟ دي حرب وضرب ضرب حرب، ومع ذلك عمل الحرب ببطنها كده، إذا ضرب حد يروح ضربه بالبطن مش بالسن، فضرب الزبير وكان موليا ظهره، مما يدلك على ان الزبير كان ايه؟ كانش بيحارب، مش كده ولا ايه؟ هو في حد في الحرب بيقف في دار العدو؟ ما كانش بيحارب، ده كان هو اللي حصل ان المنافقون هم اللي هيجوا الناس على بعضهم بالليل، قاموا بالليل في ليله الصلح راحوا ضاربين بعض، فسيدنا علي فكر الزبير غدر بيه، وسيدنا الزبير فكر سيدنا علي غدر بي، راحوا قايمين ونشبت بينهم المعركة. فسيدنا لما فطنوا بقى للموضوع بدأ كل واحد يدفع، ارجع ورا يا جدع، ما فيش حرب، ما فيش بينا حرب، ارجع. فعشان كده كان واقف في ظهره، فدخل عمار فضربه ببطن حربته على ظهره. شفت؟ تتصور انت بقى لو انا واقف حتى بهزر معاك ودخلت كده ورحت ازيك يا اخ فلان، ورحت مديك على ضارب ايدي، هتعمل ايه؟ ولا حاجه طبعا، انت تعرف تعمل معايا حاجه؟ وانت بتفكر ولا ايه؟ يعني اقل شيء مثلا هروح ملتفت مثلا كده اقول له احترم نفسك واروح ماشي، والناس هتقول عليا مؤدب، صح ولا لا؟ انما ده وده ضرب بطن الحرب، وفي حرب بعض اهل العلم بيقول الامير اسامه بن منقذ، الامير اسامه بن منقذ ده صائد الاسود وهو اديب رب السيف والقلم، بيقول كان بعض مشايخنا يقول اذا جاءت الحرب ذهبت العقول. أسامة بن منقذ خالفه وقال لا ده بتحضر العقول لان التخطيط والبتاع، لكن القصد انت في عز المعمعه بتحس ان انت ايه، احيانا فعلا العقل احيانا تلاقيه مش مركز. فالتفت اليه الزبير رضي الله عنه، شوف قال له ايه بقى، قال اتقتلني يا ابا اليقظان، كمان بيكنيه، مش قال له تقتلني يا عمار، قال له اتقتلني يا ابا اليقظان؟ فقال عمار لا يا ابا عبد الله، انا بس عايز ادفعك ابعدك بس، انما لا اوعى تظن فيا كده. وتنتهي الحرب ويمر علي رضي الله عنه فيجد طلحه رضي الله عنه سايح في دمه على قارعه الطريق، قتل فيها طلحه رضي الله عنه. اقف بقى واقول له ايه؟ ما انا قلت لك، مش قلنا لكم؟ ما تسمعوا ولا تعملوا مش كده ولا لا؟ لا ابدا. ده راح قاعد وخد راسه في صدره. هو انت لو سالت سيدنا علي قلت له طلحه كان عنده حق ولا لا؟ حتى قبل ان يدري علي بما احدثه المنافقون. يعني سيدنا علي ظن ان هم بيحاربوه لحد زمن، لحد حته كده وقف عرف ان المنافقون هم اللي قاموا على بعضه. ده الشاهد، يعني لو احنا قبل ما المعلومه دي توصل لسيدنا علي قلت له طلحه صح ولا لا؟ هيقول لك ايه؟ هيقول لك لا، ازاي حاربني وانا امير المؤمنين؟ هيقول لك لا، طلحه غلط والزبير غلط، مش كده ولا لا؟ ولو سالت الزبير هيقول لك يعني، انما في خلاف، وفي حاجه اعلى من الخلاف، المشاعر الروحيه اللي بين المؤمنين. احنا يا اخواننا مش مرتبطين ببعض، مسلمون مش مرتبطين ببعض عشان ان احنا ساكنين جنب بعض ولا في حته واحده وطن واحد ولا بلد لا لا لا، ده الارتباط بتاعك منين؟ من السماء، ارتباط روحي. وما كان متعلقا بالله لا يفنى لان الله حي لا يموت، مش كده ولا لا؟ عشان كده مفيش اخوه. النبي عليه الصلاه والسلام قال يدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب. طب شكلهم ايه 70,000 دول؟ والحديث في الصحيحين قال آخذ بعضهم بيد بعض. تصوروا يا اخوة وهم رايحين الجنة ماسك اخوه في ايده، آخذ بعضهم بيد بعض وجوههم كالقمر ليلة البدر. حتى هو داخل طب اول ما يفيق المؤمنون من صدمه القيامه، ما القيامه دي صدمه ما حدش بيعرف حد فيها، نسال الله عز وجل ان يخفف عنا وان يؤمننا، ما حدش يعرف حد ولا يبص لاخوه ولا ابوه ولا مراته، انتهى. فلما بتخف من الصدمه دي بقى ان المؤمنين خلاص ايه، ادخلوها بسلام امنين، ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. اول ما يخشوا الجنه ويطمئن، الحمد لله انا جيت عديت من الداهية اللي أنا شفتها بره، الحمد لله. أول حاجة فكر فيها قبل ما يدور كده ويشوف بقى حور العين أول حاجة فكر فيها تعرف إيه؟ أنا إخواننا. والحديث في الصحيحين كانوا يصلون معنا، في ناس كانوا بيصلوا معنا هنا في جامع أصحابة، الجماعة دول مش شايفهم، يتساءل ويتلهف، ده تلهف الدنيا. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية صلى عمر رضي الله عنه الصبح ثم انفلت من صلاته فجعل يتلفت، أول ما خلص السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، التفت للناس وفضل يبص في الجامع كده ويتلفت، طبعا الناس كلها عينيها معاه، أمير المؤمنين عاوز إيه؟ ثم أشار إلى جانب المسجد لأحدهم فلما قام إذا هو معاذ بن جبل، تعالى، قال له تعالى، فأقبل عليه معاذ فلما جلس بين يديه قال يا معاذ أتدري والله لقد أرقت البارحة ما نمت من شوقي إليك. طول الليل أقول يا رب الصبح يطلع بقى عشان معاذ، نفسي أشوف معاذ، نفسي مشتاق لمعاذ، ما نمت البارحة من شوقي إليك. عارف سيدنا معاذ قال له إيه؟ فاحتضنه معاذ واحتضنه عمر وبكيا. شفت الشوق ده؟ لازم يكون في خلل في الإيمان إذا حصل خلل في المجتمع. قال الله عز وجل أرأيت الذي يكذب بالدين، الكلام ده خطاب أولي لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. شفت اللي بيكذب بالدين؟ الجواب إيه؟ طبعا شافه، ما احنا موجودين في مكة والصورة مكية، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم باصص شايف أبو لهب وأبو جهل وعتبة وشيبة وكل دول قدامي ليل ونهار، هؤلاء الذين يكذبون بالدين. إنما المقصود من السؤال ما بعده، من ضعف إيمانه باليوم الآخر، الإيمان يضعف باليوم الآخر، الدرجات بقى لحد ما يوصل للتكذيب والعياذ بالله، اللي يضعف إيمانه باليوم الآخر يحصل إيه؟ تضعف علاقته بأخيه، يصبح المجتمع في مشكلة، في تفسخ. عشان كده ربنا قال له نتيجة ضعف الإيمان باليوم الآخر إن عمل إيه؟ قال له فذلك الذي يدعو اليتيم، اليتيم جه لأبو جهل متربي في حجره وبعدين بيصرف أبو جهل عليه من فلوسه، فزي ما تقول فلوسه اتأخرت ولا حاجة، فجه أبو جهل قال له ما تشوف لنا حاجة كده من معاك، فقال له من معايا؟ لا أنا بصرف إلى هذا الحد لم تبلغ مودتنا، أنا بصرف عليك من جيبك، إنما من جيبي لا، فدفعه دفعة. أنت عارف يتيم يعني إيه؟ يعني قبل البلوغ، يعني عنده 10 سنين 9 سنين، يوم يقف واحد بغل زي أبو جهل كده. أبو جهل ده كان حاجة ضخمة جدا، كان ناقة إذا قام وإذا برك، فيقوم يديله في صدره فخر اليتيم لقفاه، خد الخبط راح نازل اتقلب على دماغه من الخبط كأنه ضربه برجله مش بيده. فنزل قول الله عز وجل رأيت الذي يكذب، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. مش ما بيأكلش المساكين ده ايه؟ ده بيقعدش يدي درس كده ويقول يا جماعة شوفوا الفقراء وأطعموهم وكونوا في جانبهم وانحازوا لهم، فإن هؤلاء المهيضين جناحا والبعيدين جدا عن كل رقي وكل رخاء، دايما شوفوهم دوروا وراه، ده اللي ما بيحضش، امال اللي معاه ما بيدفعش. فلا يتفسخ المجتمع الا على اثر ايه؟ على اثر هذا الضعف. فاذا وجدت بغض وتنافر في المجتمعات فابحث عن الدين الذي ينبغي ان يمتن. لازم نرجع تاني عودا على بدء، انك ترجع بقى تشوف حق الاداب بقى الاسلاميه، حق المسلم وحقه يتضاعف إذا كان جارا، وحقه يتضاعف إذا كان رحما، وحقه يتضاعف إذا كان ذو منة، وحقه يتضاعف إذا كان له بالدين والشريعة مساس، وحقه تفضل إيه؟ تدرس في ذلك. قال بعض الصحابة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته قام مع رجل، أنا وامرأتي، فوجدته قد قام مع رجل حتى نقل قدميه، فضل واقف عليه الصلاة والسلام، فضل واقف طويلا لحد ما بدأ يركن رجله وبعدين يركن على الرجل الثانية، يبدل رجله كده من طول الوقفة. فقلت يا رسول الله أطال الرجل عليك الكلام حتى رحمتك، زعلت عليك كده فقال ورأيته؟ قال نعم يا رسول الله رأيته. قال أتدري من هذا؟ إنه جبريل كان يوصيني بالجار. أنت عارف عشان النبي نقل رجله كده، أنت عارف النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه كان عظيم الكراديس، عارف الكردوس ده اللي هو إيه؟ كل مفصل بين عظمين كبيرين، فكان عضلة فخده. فاكر يوم خيبر عليه الصلاة والسلام ركب كده وراح كشف رجله، لما كشف رجله اليهود شافوه قالوا محمد الخميس، محمد الخميس، طلع يجروا على جوه، فقال النبي الله أكبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المرسلين، خلاص اتغلب وانتهى. فكأنه لما كشف عن فخذه كان من جملة تخويفهم بعظم، ما تصدقش إن في عضل كده عليه الصلاة والسلام. فلما ينقل رجله يبقى واقف معاه كام ساعة؟ طب في كام ساعة دي بيقول له يعني الجار بس؟ خلي بالك، خد بالك، وحق الجار، وخد انت واخد بالك من وممكن الكلام يكون بيتكرر تاني. بتعرف حق جارك؟ خرج الأحنف بن قيس على ظهر بيته يوما، طلع بيعمل حاجة كده في ظهر البيت، فوقع بصره في بيت جاره، فقال أوه نظرت في بيت جاري، والله لو صعدت السطح أبدا، فما صعد سطح بيته بعدها قط. عايز حاجة يبعت حد من عياله ما يطلعش هو، خلاص لحق جاري. فالكلام ده لا يكون إلا مخطط الدين. 25 دقيقة 5 فاضل قد ايه؟ فاضل قد ايه الصلاة؟ 25 دقيقة انت قلت لي بين الأذان والإقامة، فاضل قد ايه؟ هذا العشر دقايق ماشي. طيب ان شاء الله بس ناخد العشر دقايق بتوعنا. حسن القراءة كثير التودد، حسن الخلق لا يحسد أحدا ولا يؤذي أحدا ولا يستغيب أحدا ولا يحقد على أحد. الحقيقة الصفات دي كلها عايز تتعالج منها تؤمن بالقدر. أنا هحسدك عشان عندك كذا، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير. هو كان عنده بيت وانت عندك شقة، لو كنت انت خدت البيت بتاعه ده ممكن دينك يتحلل مش زيه. هو على ما هو عليه تام الدين، وانت على ما انت عليه تام الدين، في اثر فيه ضعف، في ضعف لكن يشهد له شواهد. يعني قال الله عز وجل فيه ان من عبادي من لا يصلحهم الا الفقر فان اغنيته فسد، ومن عبادي من لا يصلح لهم الا الغنى فان افقرته فسد. ما ينفعش ما ينفعش. عشان كده تقرا عن السلف ده وده تلاقي بعضهم زي احمد بن حنبل يلفظ زي الخليفه يبعت له فلوس مش عايز فلوس. يعني سعيد بن عامر الجمحي امير الكوفه، ولما جم يعملوا لسته بتاعت الناس الفقراء لقى سيدنا عمر لا مكتوب سعيد بن عامر، قال اميركم؟ قالوا اميرنا، والله يا امير المؤمنين انه لا يطوي اليوم والليله هو واهله على خواء بطن، لا لاقوش حاجه فيه يوم بالليل. وفي حد تاني سيدنا عبد الله بن عباس كان الذي يضعه على رأسه من العطر رأس مال، المسك اللي بيحطه على رأسه لو بعناه تلاقي معاك قرشين تفتح بهم مشروع. وكان يلبس الثوب يبلغ 70,000. اهو ده ما يصلحه وده. المهم ايه؟ ما أخطأتك خصلتان صرف ومخيل. فالقصد ان هو ربك عز وجل قسم ذلك. فالحاسد والحاقد بيخش في التقسيمة مع ربنا، كانوا عايز يقول ربنا سبحانه وتعالى ادتني ده ليه، والمفترض ان ده ما ياخدش، والمفترض ان بقى ليه بقى بأي علم من عندك تعرف مين اللي ياخد ومين اللي ما ياخدش ومين اللي يؤهل ومين اللي ما، بأي علم من عندك لا تدري. فإذا آمن المرء بالقدر وأن الله عز وجل سبق علمه سبحانه وبحمده وسبقت حكمته، يوم ايه؟ يوم يهدأ قلبه ويثلج صدره. لذلك كان ابن القيم عشان كده التعلق بالله عز وجل أيها الأخوة تلاقي هو كده لا يريد من الدنيا والآخرة إلا الله، وده حد من حدود الإخلاص فيما عرفه بعض أهل العلم. قال أن يطلع على قلبك فلا يرى أنك تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. ثم لما قال هذه الكلمة بكى وأغشي عليه. اللي قال الكلمه دي اظن سمنون الخواص، اول ما قال الكلمه دي راح بكى واغمى عليه. انه يطلع على قلبك محل نظر الله منك، ليك مش عايز اي حاجه الا الله عز وجل. والكرامه اللي الواحد لما يذكر الاثر ده كثيرا ما يخطر على بالي كرامه كانت للشيخ محمد عمرو، تعرفونه؟ الشيخ محمد عمرو رحمه الله شفت تسجل له ايه؟ ولا انا عايز من الدنيا ولا من الاخره الا الله، الا ان ربنا يرضى عنه. ده متسجل ليه بصوته، والله ما انا عاوز حاجه يا رب، وبيقول كده والله ما انا عاوز حاجه يا رب الا انك ترضى عني بس. ولا يقوله محدث ولا يقوله، مع ان الشيخ محمد عمرو ده كان يقال اعلم بالعلل من الشيخ الالباني. تصور بقى كيف بلغ، وده كان في حداثه سنه يعني لسه ما مش كمان لما تقدم كده وبقى في المرحله الحبريه اللي هو مات عليها رحمه الله. لا يريد من الدنيا والاخره الا انت، حتى انه لما مات صدق فيه أحمد بن حنبل كان يقول بيننا وبينكم يوم الجنائز. لما الشيخ مات تفجرت الأرض بالبني أدمين، مش عارفين، وجيرانه حتى مما يذكر أن حد من جيرانه بيقوله هو في إيه النهاردة في عندنا؟ إيه اللي حصل؟ الناس دي في إيه؟ حد مات، مين اللي مات؟ الشيخ، الشيخ مين؟ الشيخ محمد عمرو. أنهي شيخ محمد عمرو اللي جنبكم؟ أبو عجلة، هو كان بينزل بعجلة كده ويمشي، قالت أبو عجلة؟ ابو عجله ويجي له كل ده. ما ابو عجله ده كان عالم وانتم ما تعرفوش رحمه الله. ولا يؤذي احد ولا يستعيب احد. الخلق بقى يا اخوه، لا تقول لي كلمه ما تستقبلنيش بكلمه وحشه، حط الكلام في قالب ايه؟ في قالب حسن. جلس يوما الامام السبكي رحمه الله قال دخل كلب أعزكم الله علينا في دارنا فقلت اخسأ اخسأ، يعني هش كلب ابن كلب. قال فناداني أبي من الداخل وانتهرني. قال له عيب عيب، مثلا يعني. هو قال انتهرني بس انا بترجم. قال فالتفت اليه وقلت اليس هو كلب ابن كلب؟ ده ما هو يعني هو كلب ابن قط، ما هو كلب ابن كلب، اليس هو كلب ابن كلب؟ قال نعم، لكنني امرك بحسن اللفظ. هو صحيح كلب ابن كلب، لكن ما تقولش كده. انت واخد بالك من انتقاء الكلام ده؟ انتقاء الكلام. قيل للعباس انت اكبر او رسول الله؟ فقال قال رسول الله اكبر وانا ولدت قبل. مش مرضيش يقول انا اكبر، رسول الله اكبر وانا ولدت قبله. انتقاء الكلام، وده برضو ما يكونش الا بالتوفيق. ولا يعيب احد ولا يحقد على احد ولا يحسد احد رحمه الله، والغالب عليه الخير والاخلاق الفاضله. انا عايز ازيل بس قبل ما نختم هنا، انه ليس معنى الاخلاق الفاضله انه يؤتى، لما يؤتى على الدين من الخلق الفاضل، انه لما يؤتى على الدين يبقى الكلام حاد على قدر ما أوتي به على الدين. عشان كده أنا أسجل هنا لابن القيم أنه في إغاثة اللفان لما تكلم عن التصوف وكده، قال ودخل هؤلاء إلى المسجد الحرام وأرادوا أن يغنوا وأن يستعملوا المعازف، حب يدخل ده في المسجد الحرام. قال فانتهرناهم وضربناهم وطردناهم، وارجع لده في إغاثة اللفان له. طب ده بيذكر هو حسن خلقه، أو من الحسن الخلق هنا برضو إيه؟ من حسن الخلق هنا أنه عشان كده لما عظم جدا بعض من نظر شيخ الاسلام ابن تيميه ابو حيان، عظم جدا سيبويه، طلعوا عن الخط الاحمر يعني. فناقشه ابن تيميه في مساله لغويه فقال له لقد اقرها سيبويه. فقال له ابن تيميه وهل كان سيبويه نبيا نحو مثلا ما بيغلطش يعني؟ لقد اخطا في كتابه الكتاب في 30 موضع انت لا تدريها. انت ما تعرفش المواضع اللي غلط فيها، انا اعرفها 30 حته غلط فيها سيبويه. فكانت الخصومه بينهما، وابو حيان بقى قلب عليه وقال عليه كلام بعد ان مدحه. فالقصد ان في مواضع بتبقى ايه؟ بتبقى لا، ما لا لازم يبقى فيها ده هنا بقى حسن الخلق برضه، يكون من الخلق كما قال ابو الطيب ووضع السيف في موضع الندى بالعلا مضر كوضع السيف كوضع الندى في موضع السيف، في موضع له الشده وموضع لا وموضع له اللي. قال ابن رجب رحمه الله ما رأيت، وابن رجب أيضا من تلامذة ابن القيم، قال ما رأيت أوسع منه علما ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه، وليس هو بمعصوم ولكن لم أرى في معناه مثله. الحقيقة الدرس ده أو الفائدة دي فائدة ما بناخدها من ابن رجب نفسه. والإمام ابن رجب رحمه الله كما تعلمون هو إمام متأله جدا، حتى قيل انه لم يستغرق الحنابلة في طبقاته، عشان كده عمل عليها الزير. لم يستغرق الحنابلة مع ان كان في ائمه من الحنابلة عايشين معاه في زمنه. طب انت ما ترجمتهمش ازاي؟ قال لك لانه كان منقبضا، كانش مختلط بالناس كتير، وكان الرجل مقبلا على العباده بكليته. ابن رجب رحمه الله. فخير من يصف بقى مواضع التأله ايه؟ انسان يبقى متأله. نفس الموضوع. ابن رجب لما جه يموت رحمه الله اتى الى رجل حفار اللي بيحفر المقابر وقال احفر ها هنا. فقام راجل حفر في الحته اللي هو قال له عليها كده، فنزل قعد فيها كده ومد رجله وقال هذا جيد، ثم قام فمات بعد 3 ودفن فيها رحمه الله من فراسته وصفائه يعني. فبيقول وليس هو بمعصوم مهما بلغ المرء مما رأى من شيخه من مدائحه. صحيح بنرى في مشايخنا أشياء لا يراها الإنسان، ده تعاقب الأجيال فقط يعني. الواحد ينظر أحيانا إلى والده فيلاقي في حاجات يقول سبحان الله يا ده حاجة عبقرية لا يستطيع وما يلقاش في الجيل اللي بعده، في الجيل من بعد. وكثير من البيوتات أحيانا بيحصل فيها خلل كبير ومشاكل عظيمة، لأن الزوج بيبقى بيقيس مراته على والدته. فأنا كانت والدتي بتصحى الساعة 6 الصبح تغسل، وبعد ما تغسل الحلة على النار بتطبخ، وهو بتطبخ الجردل أعزكم الله معدة عشان تمسح الشقة كمان. الساعة 10 الصبح يبقى كل ده خلصان. ده والدتك، مش جيل، ده جيل وده جيل. واعتبار الأجيال ده من الحصافة، اعتبرت لا يزال الجيل في تناقص لا شك طبعا فيه، لكن بيبقى إيه؟ بتبقى في الحقيقة قلة. فما بالك بقى لما تقعد مع إمام تلقاه لا سيما إذا لقيته وأنت لازلت مثلا في مقتبل حياتك وهو في عمره. يعني ابن كثير قابل شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ابن تيمية خلاص في آخر حياته، وابن كثير عنده 27 سنة. فتصور بقى لما يشوف حبر زي ده وهو فأكيد هيبقى هينبهر بأفعاله. فيبقى في قيد هنا، مهما رأيت من مشايخك من أعمالهم العظيمة وهمتهم المتوفرة والأشياء التي تبهرك، لكن لازم تبقى عارف إيه وما هو بمعصوم، عشان لما يغلط غلطة ما ترفزوش كله. ما هو الأصمعي قال كده، كان بيجلس عند مالك بن أنس ويرى أن مالكا كل الدنيا، لا يرى أن مالك بن أنس في حاجة، مش هو مالك كل حاجة. قال فلحن يوما لحنا فسقط من عينه. قال بقى أول واحد لما يغلط غلطة في اللغة بدل ما حاجة مرفوعة يخليها مجرورة ولا منصوبة ولا يسكن، يبقى ده يسقط من عينك عشان غلطة زي دي. ده بيقول كان وكيع ابن الجراح يلحن، الوكيع ابن العلم يعني، كان ربما لحن الله. وده لا يعصم منه إنسان. وهارون الرشيد لما قيل أسرع الشيب إلى رأسك قال من خشية اللحن على المنابر، من شدة ما أنا واخد بالي من الموضوع ده يعني بقيت في حالة من الخوف، شعر رأسي طقطق في الشيب. فتقول يسقط من نظري، لأنه كان عنده في الأول أنه إيه، ما فيش في الدنيا إلا مالك، فالغلطة دي تجيب دي تبقى دي نتيجتها، واخد بالك؟ فعشان كده قال وليس هو بمعصوم. أنا مش بقول الكلام ده عشان إيه، ولكن لم أرى في معناه مثله. بل ابن القيم رحمه الله في تقاريره في مدارج السالكين ترى عليه مسحة الأخلاق الحميدة التي هي نتيجة العلم هذه، حتى قال في بعض مواضع من مدارجه قال من أساء إليك ثم جاء ليعتذر إليك لك من إساءته فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته محقا كان أو مخطئا، وتكل سريرته إلى الله. يعني طالما جه قال لك أنا آسف يبقى إيه؟ ألزمك. طب ألزمك وبعدين تقع معاه تاني؟ لا. قال علي رضي الله عنه لست بالخب ولا الخب يخدع، لا أنا لئيم ولا اللئيم يعرف يتلائم عليا. وذكرت عن عمر رضي الله عنه لست بالخب ولا الخب ولا الخب يخدعني. أمال أعمل إيه؟ خلاص بقى له قدره عندك، يعني عرفت هو غلط غلطة كده بقى نزل بقى ليه قدر معين عندي، بقى في مسافة معينة بيني وبينه، لكن العفو عنه يوجب التواضع أن تعفو عنه. طالما جيت أتأسف خلاص اعتذر، أنا والله معلش، حتى تسهل له العذر. يعني أحيانا واحد يجي يعتذر عن شيء وهو بيعتذر يطعم ذلك برضه بأن أنا مش غلطان. يعني يقول لك إيه، هو في الحقيقة برضه يعني وأنا غلطان يعني، بس برضه مش قوي، أنا برضه عملت. فتلاقي كلمة غلطان قوي إيه بياكلها كده، مش غلطان قوي يعني، ويسهب بقى في موضوع أن أنا كويس وحلو. فسهل له واقبل منه لا بأس، ده من جملة التواضع ومن جملة حسن الخلق. أما عن عبادته وزهده رحمه الله فهو قد قام بها قومة لفتت الأنظار إليه، كان حاجة كده بقى زي ما هو كان أوحد زمانه في آخر حياته، كان أوحد زمانه في العلم، كان برضو في العبادة. بعضهم هتسمع دلوقتي قالك أنا ما شفتش حد بيعبد ربنا كده، عشان تعرف ان ده بيجيب ده. مرة سألت بعض طلبة العلم الكبار وقلت له الواحد عايز يقيم الليل بس برضه عايز يستثمر الليل في القراءة والحفظ والاطلاع وكده، فايه الموضوع؟ فقال لي الشيخ فلان، ذكر لي بعض من رأاه وهو من المشايخ يعني، قال شهد عندي طلابه انه ختم القرآن في ركعة. وانت عندك علمه وتصنيفه وشغله شكله ايه؟ قلت له طب حصل ده ازاي؟ فقال لي ما هو ديب دي، لازلت أذكر المقطع ده بحرفه، قال لي دي بدي على قدر رسوخ القدم في العبودية على قدر حب العلم، هتلاقي نفسك بتحبه ولما تقرأ تستوعب. ما أنا ممكن أقرأ كتير بس ما استوعبش، مش كده ولا لأ؟ زي بالضبط المعاهد برضو من الحاجات اللي هي أضرت مؤخرا مسيرة العلم مؤخرا، كان في شوية أمراض دخلت عليها كده. فمن جملة ذلك المعاهد العلمية، ليه؟ لأن دخلتك في المدارس. فاحنا متعودين في المدرسة ان انا اعمل ايه، افضل ادح طول السنة واحفظ، مش مهم انا ما عنديش مشاعر مع الحفظ ده، يعني ما فيش علاقة بيني وبين فيثاغورس مثلا، بس قاعد احفظ القواعد. لحد ما اجي اروح دلاقيها في الامتحان، وبعدين بعد الامتحان وانا بره رجعت خلاص مع زمايلي ولا اعرف في زغورس ده ولا جمعني بيه في يوم من الايام كتاب ولا لفظه ولا لغه. ليه؟ لان انا عايز انجح وخلاص. فالاخوه خدوا الخلق ده مع الدين. فتلاقي الاخ دارس يعني يسالك في مساله، طيب انت في سنه ثالثه دلوقتي يعني دي عدت عليك من سنه اولى مش فاكرها، يقول ما انت عارف احنا بنذاكر. وده يعني ده كان الاول على اقرانه، وقال الموضوع كده. سألت بعض مشايخنا يوما وقلت له أقرأ في إيه؟ لأني بقرأ كتاب سبل السلام. فقال لي يا ابني ده فقه حديث مش فقه رأي، مش هو ده الرأي، فقه. قلت له طب يا شيخنا تنصحني بإيه؟ قال اقرأ المهذب للشيرازي. قرأت المهذب للشيرازي ما فهمتش حاجة، لقيت الحاجة صعبة يعني ثلاث أرباعه خلصته، مع ثلاث أرباعه كان استنفذ كل طاقة مخي، لأن الشيرازي ده فقيه لوجهه، كلامه كله كلام الفقهاء الصرف 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 خالص. حتى تلاقي النووي في المجموع يستدرك عليه في مسائل، في مسائل طفيفة جدا في الحديث، يعني مثلا يقول روية كذا وكذا والحديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين يقال له روية بصيغة التمريض. فالرجل كان فقيها صرفا قوي جدا في مناظرته وقياسه ولسانه وكذا. فقلت للشيخ والله صعب قوي يعني، انا قرأت حوالي ثلاث ارباع وكذا وخلاص، انا ممكن انا مش هقدر اقرأ الربع الاخر. فضحك وقال خلاص اقرأ الشرح، او الشرح 20 مجلد لما تبقى تنسى منه يترد لثلاث اربع مجلدات يبقى حلو. قلت له طب شرح ايه؟ قال لي اقرا المجموع. فلما رايت النووي رحمه الله شرط في المجموع شرطا، ان هو قال انا حاتي على كل العلم، الراوي هترجمه، الحديث هحكم عليه صحه وضعفا واذكر كلام اهل العلم فيه، اللغه سافندها، شرح المذاهب الفقهيه ساذكرها وارد عليها. وفعلا النووي رحمه الله وفى بشرطه، لكن عجلته المنية عند أبواب الربا، عشان كده أكمله بقى السبكي أكمل كمان. تعرف السبكي عشان يكمل المجلدين دول فضلوا تحايلوا عليك راح يبوسوا رجله، قال لهم أنا ما اشتغلش بعد النووي أبدا. ولما اقتنع بفكرتهم كان بيقعد على الحصيرة اللي بيقعد عليها النووي، كان يمرغ وشه يسجد عليها ويقول أنا أجيب منين أبقى زي النووي أنا، وكان على استحياء، عشان كده كأنه عمل المجلدين دول وإيه يعني ما أكملش رحمه الله. فالنووي وفى بشرط الحقيقه في الاجزاء اللي هو عملها. فلما رايت عظيم الفائده رحت للشيخ تاني، قلت له يا شيخنا الكتاب عظيم جدا وفوائده، فهل من الممكن كل ما اخلص باب حضرتك تمتحني فيه؟ والله قلت له كده، ولازلت يعني في الحقيقه ما كنتش متوقع ان ممكن يجاوبني الاجابه دي ولا كانت تخطر في بالي. فابتسم كده وقال لي يا ابني المخلص ما يحتاجش الامتحان. انا وانا قال لي انا عندي العلم ده يعني كانه في نفسي، ان العلم ده مش دين ولا حاجه، ده هو حاجه بقى لازم تحفظها ولازم تقراها ولازم تاخدها كده زي المدرسه. فلما قال لي الكلمه دي نقلني نقله، ده صحيح انت نسيت ان انت بتقرا دين، ده دين. عشان كده العلماء بيقولوا الفقه ده لا يدرسه الا تقي، زي علم الجرح والتعديل اللي الدنيا كلها النهارده بقت تتكلم فيه ومن شاء ان يتكلم. انت عارف علم الجرح والتعديل ده؟ قال الذهبي في اول ال في كتاب ميزان الاعتدال، جزاك الله خير كده سؤالي، في اول ميزان الاعتدال قال وهذا العلم لا يتحدث فيه الا تام التقوى، تام العلم، تام الورع. ايه دخل الورع في الموضوع؟ لان ده اعراض ناس يا فندم، اعراض ناس، هقول ده لا يروى عنه، هيلاقي القعده فلست، هيجي يدي الدرس مش لاقي حد، لان انت كلمتك صائبه وقويه. ولذلك لما اراد شعبه ان يتحدث عن خالد الحذاء راح له حماد بن سلمه وقال بلغني انك تريد ان تتكلم في خالد الحذاء، قال نعم والله، قال والله لو تكلمت فيه لتكلمت فيك. فسكت خالد الحذاء، حد يتكلم فيه مش بسهولة. وقال بعضهم مكثت سنتين لأضعف فلانا. وأنا لما أقول عليه ضعيف على فكرة ما طعمتش في دينه، ده أنا بقول هو ذاكرته مش قوية، ما تاخدش منه حديث بس، إنما في دينه ده حاجة تانية، ده قد يكون من العباد. كم من إنسان لا يروى عنه الحديث وهو عابد كبير، مش كده ولا لأ؟ يستسقى به الغمام. فما بالك الآن بقى بالكلام في الدين، إن ده دينه مش نافع. تصور بقى الواحد يتكلم فيه في إيمانه ونفاقه، في سنيته وبدعيته، في دينه بسهولة. الحقيقة الكلام ده يحتاج إلى ورع. فالقصد أيها الإخوة أن العبادة هي نتيجة حتمية للإيه؟ للعلم. والسير إلى الله لشرطين، سكتين. السير إلى الله سكة التعلم، والتعلم بضابط الاتباع المحض، لأن العلم أنت عارف فيه رأي وفيه دغل، في أقوال لا يشهد لها دليل، فلازم يبقى أنا وأنا بقرأ في الفقه وأنا داخل على الاتباع المحض، بس لازم أسمع كلام الفقهاء، لأن هم دول اللي قالوا لي فقه الكلام اللي أنا بقرأه، فقه الحديث اللي أنا بقرأه، مش قضية إن أنت لقيت الحديث يبقى المسألة خلصت، أنت لقيت الحديث مستني فقهه، لكن على ساق الاتباع المحض كما قال الأستاذ الشيخ أحمد الراشد رحمه الله حفظه الله، كان بيقول في بعض مقالاته، كان يقول ونريد في الاجتهاد على الاتباع، بيقول كلام معنا كده، ونريد في الاجتهاد على الاتباع جرأة ابن حزم، قوة ابن حزم في ذكر مذهبي وجرأته لما بيلاقي دليل، ونريد حيطة النووي في أن لا يحدث قولا ثالث. المسألة فيها مذهبين، والنووي عنده الملكة، بس تلاقيه خايف وهو بيسوق المسألة، تحس منه كده خايف يجيب قول ثالث. ونريد تفصيل ابن قدامة في المغني، في تفاصيله وإخراج الفروع وتفاريع، اللي هو تبقى على الاتباع في السنة ثم تفنن انت بقى طلع لنا. والسبيل الثاني وقفة في المحراب. انت لما تقرأ عن العلماء كانوا بيطلبوا العلم ازاي، تقول اكيد عضلات رجله ومفاصله خشنت على العبادة، ما يعرفش يعبد، لان لما يفضل قاعد يقرأ كل الكم ده يبقى اكيد خد وقت طويل، ووقت العبادة كان قليلا. لكن في الحقيقة ده بقى انت لانك ما قرأتش بقيت سيرته، لو قرأتها تعرف. لما يقول ان احمد بن حنبل احيا القرآن بالقرآن، احيا الليلة بالقرآن كله في ركعات، تعرف ان احمد بن حنبل كان متمرس ده من صغره، ولا جت معاه كده؟ لا، ده العبادة دي تلين، بتلين مفاصلك للطاعة. قالوا في ترجمة ابي بكر الحازمي، عارف ابو بكر الحازمي اللي هو صاحب الشروط الائمة الستة، ابو بكر الحازمي اشفق عليه جاره من كثرة نسخه، بيدور على المشايخ بالنهار ويجي بالليل يكتب بخط حلو كده عشان اذا احتاج اليه وجده، فطول الليل قاعد بيكتب، فجاره ايام بقى ما كان الجار كده بيبص على جاره وزعلان عشانه والكلام ده، فجاره اشفق عليه، طب نعمل ايه؟ جاب الغلام الخدام بتاعه غلامه وقال له يا ابني احنا عايزين نشوف صرفه، الشيخ طول الليل بيكتب عايزين نريحه شويه، طب نعمل ايه؟ قال له ادلق الزيت اللي في المصباح، فاذا امرك ان توقد المصباح قل له لا زيت فيه، قل له ما فيهوش زيت وخلاص، بس عشان ينام له ليله، هو جاره معتقد كده يعني. فجاء الامام رحمه الله اخر الليل دخل يوقد المصباح، ما فيش مصباح، ايه يا ابني؟ قال له لا زيت فيه، فقال لا باس. قال الغلام فصف قدمه الى الصباح، فضل يصلي من العشاء لحد الفجر. ده برضه جت كده عشان ما لقاش، ولا ده كان له من ذلك ورد؟ كان له من ذلك، كان له من ذلك ورد. فالعبادة هي نتيجة أيها الإخوة اجتهاد على ساق السنة، تفنن في الرأي على ساق الاتباع الممحض، ثم وقفة في المحراب. ده بقى مكان من ابن القيم رحمه الله. قال ابن رجب كان رحمه الله تعالى ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى. شوف الكلمة دي، كان بيصلي بيطول في الصلاة إلى الغاية القصوى، وكان متألها. عارف متألها ده يعني في الجملة كده بتاخد انه كان متعبدا يعني، بس أله الشيء، يعني ايه أله الشيء؟ يعني كلف به، أحبه لدرجة الكلفة به. شو بيقول لك؟ أن يطلع على قلبك فلا يرى أنك تريد من الدنيا والآخرة إلا هو، أنه كلف به، لا يريد إلا، ولا يصبو لشأو إلا ما يرضيه، ولا يسعى في شيء إلا له. خرجت عائشة رضي الله عنها ليلة قالت افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت أبحث عنه فوجدته ساجدا يقول أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنت عارف إيه النبرة من الحديث ده؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى الآن ما فيش خالص إلا الله وأنا، ما عنديش ما فيش أي طرف تاني. عشان كده تلاقيه بقى في أعظم المواضع آدمية خرج من الآدمية، دي ما خرجش منها إلا مع السمو الروحي العالي. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد قيل لها ما أغرب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت وقالت: وما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء إلا أحببته، شيء كل شيء ملفت للنظر يعني. قالت: دخل معي يوما في لحافي حتى مس جلدي جلده. من أدبها رضي الله عنها، الكلام ده معناه إيه؟ معناه التجرد للجماع مش كده؟ حتى مس جلدي جلده. ثم قال: يا عائشة، إذني لي أن أقوم فأصلي لربي. إيه ده في الموضع ده ويخرج كده؟ لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. قالت فاطمة بنت عبد الملك: ما رأيت أعلم أن في الأمة من هو أعلم من عمر بن عبد العزيز ومن هو أعبد من عمر بن عبد العزيز، لكنني لا أعلم أحدا أخوف من عمر بن عبد العزيز. شفتش حد خايف بقى مثل عمر بن عبد العزيز؟ ايه الدليل عندك؟ قالت: كان يكون معي في فراشي في هذا الموضع الأسر. ثم تسمو روحه في فكر الآخرة. قالت: فينتفض من عندي فيمكث بجواري يبكي. في حد في الموضع ده بيفتكر الآخرة؟ انت بتقول له قول الدعاء، بيقول لك دعاء ايه؟ فينتفض من جواري يروح يمكث جنبي يبكي. قالت: فأقول: كنا بخير أيام كنت أميرا. لما كنت محافظ لسه على المدينة كنا بخير، ما هو بعد ما بقى أمير المؤمنين لقى أن الكلفة بقت إيه؟ بقت زيادة، فمن خوفه من ربنا حتى خس واسمر، بعد ما كان أبيض اسمر وخس، حتى قال محمد بن كعب الخرزي: لقد رأيت عمر بن عبد العزيز وهو يطوف بالمدينة أيام كان أميرا عليها، وهو يطوف بالبيت أيام كان أميرا على المدينة، وإن عكن بطنه لتواري رأس حقو رأس إزاره. عكن بطنه يعني كرشه، وترهلات لحمه بالداري الأستك اللي هو مطلح الحزام البنطلون كده، مدارية رأس الإزار بتاعه، ما تشوفش رأس الإزار، ربطة الإزار من كرشه. قال: فلما ولي الإمارة: إن شئت أن أعد لكم أضلاعه دون أن أمسها فعلته. اقول لك ضلع اتنين تلاته من الجلابيه كده، وانا واقف بعيد كده مش هحط ايدي، اقول لك ضلوعه قد ايه. وقال ابن الجوزي: كان مبدا موته، مرض موته رحمه الله، الخوف، حتى خطب الناس خطبه فسر فيها سوره التكوير، فاخذ يبكي حتى رفع ذيل قميصه الى وجهه. فضل يبكي حتى ما عرفش يملك نفسه، راح شايل الجلابيه وحطها على وشه كده، واخذ يبكي. بعضهم يقول: فنظرت الى حيطان المسجد فرايتها تبكي. ابن الجوزي بيقول دي من كرامات عمر بن عبد العزيز، الحيطه بكت بكاء يتشاف، لا الحيطه بتعيط بتنزل دموع. فدخل بيته فلم يقدر عليه بعدها، خرج على ظهره ما خرجش سليم. فإذا سمت الروح سمت على هذه الشهوات أيها الإخوة. قال ابن رجب رحمه الله: كان ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى وتأله، كلف بمن تحب، ولا تعرف إلا من تحب، ولا تسمو إلا من تحب، إنك أنت تبقى عايش بس لله. دي بقى شغلك في حياتك لحد ما توصل للنتيجة دي، إنك تعيش لله بس، مش عايز حاجة غيره. ولهج بالذكر. انتوا عارفين يا اخوانا الاثر ده فيه نقاش لاهل العلم بين تصحيحه وتضعيفه، يعني اذكر الله حتى يقال مجنون. انت عارف الناس هيقولوا مجنون ليه؟ لانه هيفكرك ماشي تكلم نفسك طول ما انت ماشي قاعد ايه؟ قاعد تذكر ماشي، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فاللي ماشي مش سامع ان انت بتسبح ولا بتعمل ايه، فيقول لك ده بيكلم نفسه، فيظن ان انت. وقد يقال مجنون بصفه على مدلول السلف، اللي هو يقول ان هو مجنون يعني ايه؟ يعني من اللي هو من تفرغ للعبوديه تماما. فأصبح كالفا بها حتى كأن عقله لا يعي إلاها. مش كده تلاقي كده ترجمة لعابد من العباد اسمه سعدون المجنون، اسمه كده في صفة الصفو، هو هذه لا تكون ذم. فكان مستهترا بالذكر، لهجا بالذكر. عارف الاستهتار، الاستهتار دي يعني كثرة الذكر. يعني احنا دلوقتي بقول مستهتر يعني مش واخد باله من، انما مستهتر دي لغة يعني استهتر بالذكر، يعني ايه اكثر منه. ابو علي الدقاق، تعرف ده عند موته دخل عليه بعض تلامذتي قال فوجدته قد جلس واستهتر بالذكر، فضل يهذر 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 يكثر، ثم نظر إلى السماء وقال لا إله إلا الله، ثم لفظ أنفاسه. ودخل بعضهم على السرير السقطي وهو يجد بنفسه فقال قل لا إله إلا الله، فلا بردش قل لا إله إلا الله بردش قل لا إله إلا الله، قال يا بني دعني فأنا في ورد السادس، أنا لي أوراد، أنا في رقم 6 من الورد دلوقتي ما تشغلنيش. فلم يعطلهم حتى الموت وسكرة الموت والدخول على الآخرة. وده كما تعلمون بقى التفت الساق بالساق، أول يوم آخر يوم دنيا وأول يوم آخرة بيبقى حاجة ما تعرفش يا ترى إيه، ولا نسأل الله عز وجل أن يسددنا وإياكم. فكان لهجا بالذكر شغفا بالمحبة، بمحبة الله عز وجل، يعمل على الحب. وقود المحبة التعظيم والخوف، فيظل الإنسان يخاف ويعظم، والتعظيم فيه الرجاء طبعا، يخاف ويعظم لحد ما يسمو الايه الى المحبة. ولازم تسعى الى ان تعبد الله بحب بشوق. انا قلت لك الصورة بتاع الراجل اللي كان واقف ده وبيعمل، انا اللي وقع في نفسي قلت يعني الواحد بيشتاق لربنا زي الراجل ده كده؟ هو واحد ما تعرفوش ولا انت عارف عنه حاجة، واقف بظهره متصور بظهره، انما اول ما لقى المطرة من شوق، الشوق ده جزوة بتطفيش، شعلة نار ما بتطفيش جواك، مشتاق دايما. بس بقى مش بيعرف من وسمة الوجه والسلوك، فيظهر ذلك عندما يلوح بقى من تشتاق إليه، أو السبيل إلى من تشتاق إليه. فيصل المرء إلى هذه المحبة اللي هي ذروة السلام كما قال العلماء، المرء يمشي إلى الله عز وجل كالطائر برأس وجناحين، إن قطعت رأسه مات، وإن سقطت إحدى جناحيه سقط. إيه الرأس والجناحين بقى؟ الرأس المحبة والجناحين الخوف والرجاء. تفضل زي الطائر كده تخاف من ربنا سبحانه وتعالى لحد ما تصل إنك هتقنط، يعني كل ما تذكر الآخرة يعني تبقى كده مفيش حد هينجو ولا إيه. لو وصل الإنسان إلى خلاص هيحس بكده يروح يعمل إيه؟ يغلب جانب الرجاء. نتكلم بقى عن رحمة الله وسعة رحمته، والراجل وقف بين يديه سبحانه وتعالى يوم القيامة فرجحت كفة سيئاته فقال خذوا إلى النار، فأخذ يتلفت فقال الله هل ظلمك ملائكتي شيئا؟ قال لا، وهو أعلم سبحانه وتعالى. قال هل ظلمتك شيئا؟ قال لا. قال فعلام تتلفت، ما الملك مش بصورك ليه؟ فقال ما ظننت فيك هكذا، قال صحيح مذنب بس بصراحة حسيت لما أدخل عليك هتعفو عني. فقال أدخله الجنة طالما ظنيت فيها كده خلاص لا أخيب ظنك. تقدر تتحدث بده ينزل، وإن كان العلماء يقولون يغلب الخوف في الدنيا فإنه إيه العصا التي تسوق إلى الاستقامة. إنما المحبة موضع على الدوام، موضع على الدوام، الإنسان دائما محب. وعبادة المحب يا إخوة بخلاف عبادة العبد اللي هو فيه الخوف، عبادة العبد المحب بخلاف عبادة العبد الخائف. المحب ده حاجة والايه ده حاجة اعلى واسمى، والخائف حاجة تانية سامية برضه بس مش اعلى من المحب. كان رسول الله يقوم من الليل اذا سمع الصائح. مين الصائح ده؟ الديك. ده الواحد بيحط في المحمول شوية نغمات تصحي الميت، لو يعني اصحاب القبور ممكن يصحوا. ده انا شفت نغمة عند واحد بيقلد الجن والعياذ بالله، قوم يا فلان انا العفريت عشان يصحيه، وصوت وحش جدا يعني زي ما تقول واحد بيهزر ولا حاجه فسجله له، صوت وحش جدا يعني فعلا حاجه تفزع، وتحس ان الاخوه بيناموا عليها مش هي بتصحيهم، بيحس انه بيعمق في النوم لما يسمع ده. ليه؟ لان روحه نايمه، روحنا نايمه الروح. دخل جبريل ومعه ملك على النبي عليه الصلاة والسلام فقال زنه. كان سيدنا جبريل يعني بقى ايه يفخر جبريل بمحمد عليه الصلاة والسلام. يبقى احنا نعمل ايه بقى؟ انا افخر برضو مش كده؟ فقال له زينه كده شوف. فما وزن رسول الله بشيء الا رجحه، اي حد الدنيا كلها اللعبات كلهم الخلق كلهم الا رجحه. فقال الملك انائم هو؟ ده شكله نايم بس انا حاسس انه مش نايم. فقال جبريل ينام قلبه، ينام بدنه وقلبه يقظان، قلبه بينامش عليه الصلاة والسلام، عشان كده نام يوما وعلى صوته ثم قام فصلى. فقالت عائشة يا رسول الله نمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة أما إني ينام بدن تنام عيني ولا ينام قلبي، قلبي بينامش. فعشان كده ايه احنا ممكن الواحد ينام يقولك يمكن تكون اخرجت حاجة ولا فسد وضوءك بشكل او باخر، انما النبي ما تقولوش كده عليه الصلاة والسلام، لانه ايه عينه بس كآلة بتنام، انما هو عليه الصلاة والسلام روحه يقظة. فكلما خفت الروح كلما خف البدن معاه، تلاقي البدن عشان كده لما الواحد يفرح قوي يقولك ايه انا طاير، انا طاير من الفرح، هو طاير فعلا، هو حاس انه خفيف فعلا لان روحه سمت الى شيء. وشغف بالمحبة والإنابة، الإنابة التوبة، واللي يعرف التوبة يكلف بها، صلاح القلب سبيله التوبة. عشان كده ابن القيم في المدارج بيقول وهي أول منزل وأوسطه وآخره، ما بتنفكش على واحد خالص، دايما يتوب ودايما مستغفر، وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. والإنابة والاستغفار والافتقار إلى الله والانكسار له والاضطراح بين يديه على عتبة عبوديته لم أشاهد مثله في ذلك. ابن رجب بيقول كده ما شفتش زيه أبدا. إن شاء الله وإحنا داخلين في الوابل الصيب نتكلم عن الافتقار بشيء من الإسهاب. الافتقار ده قاعدة الوصول إلى الله، أصل العبودية. أصل العبودية أن يعلم العبد أنه فقير بذاته وأن الله غني بذاته لا بعلة. أنت فقير ليه؟ بعلة؟ يعني أنت كنت غني، أنت عارفين غني مش يعني معاه فلوس، غني يعني مستغني، يعني مش عايز مساعدة من حد، لا عايز أكل ولا شرب ولا حد يوصلني ولا حد يوريني الطريق ولا حد يدلني غلط ولا كده خالص، مش عايز حاجة من حد. أنت كنت كده وبعدين حصلت لك علة فبقيت محتاج؟ لا، انت فقير بذاتك، مولود فقير كده، محتاج كده. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، لا في عقل مدرك ولا عين بتبصر ولا ودان بتسمع ولا لسان بيعبر، ما فيش حاجة خالص. ثم وهبك الله بعد ذلك هذه الحواس، هبة، كل اللي انت فيه ده هبة من الله عز وجل. طب والله عز وجل غني بذاته لا بعلة، مش بسبب، مش كان سبحانه وتعالى حاجة وبقى، لا هو غني حي قيوم يقوم كل شيء به وهو يقوم بذاته لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. الأصل ده لو تقرر عندك بس أن أنت تقعد تبحث دايما عن نفسك في مواضع النقص، لو تقرر عندك هتعمل إيه؟ هتلاقي بقى اللي بيقعد يقول لك أنا بتكلمني كويس لأن أنا الباشمهندس لو سمحت. فالأمين يقول له طب يا باش مهندس انت لما اتولدت كنت باش مهندس؟ لا، ده انت حتى العقل ما كانش عامل كنترول على خروج الحاجة، كان بتنزل بيقضي حاجته على روحه مش كده ولا لا؟ ويا ما غرقتنا يا باش مهندس فضحتنا كويس كده. طب ايه اللي حصل يا باش مهندس؟ رحت اهلك اشتروا لك عقل عشان تدرك بيه وتعرف الهندسة والكده؟ لا، انما ايه اللي حصل؟ وهبك الله العقل. يبقى ما تقعدش تقول انا باش مهندس بقى، انت واخده هبه بقى، لا مؤاخذه يا نور الله المهندس والدكتور واللي يعني كلنا كل الدنيا اللي يعني اقصد اقول بس اوصل باش مهندس حتى لما الاقي حد يقول له هندسه يعني عشان كده ما فيش حاجه اسمها انا عندها. هتلاقي الواحد ايه عشان كده شوف الحته دي انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. بص قال ايه سيدنا سليمان كتب كتاب كده قال انه من سليمان، مفيش حاجه خالص ولا ملك، مع ان ملك سيدنا سليمان ده كان ايه؟ هو كان في ملك كده؟ ده انت تتكلم الكلمه في حته تلاقي الريح جابت له الكلمه وحطتها في ودنه عليه السلام يسمع انت بتقول ايه. عشان كده كان في السماء محمولا عليه السلام، فين في النجوم ومزارع تحت، بص لقى الموكب معدي، موكب مش ممكن، موكب الجن والطير ايه ده ايه ده ايه الملك ده؟ فنظر وقال هو الملك ملك سليمان بن داود، هو ده الملك. شوف ازاي والملكة ازاي. فحملت الريح كلمته من قعر الارض، طلعت الى الثريا وصلت لسيدنا سليمان. فنزل اليه وقال كيف قلت؟ قال قلت هو الملك ملك سليمان ابن داود. فقال يا هذا اعلم ان تسبيحة منك افضل من ملك سليمان، فملك سليمان زائل وتسبيحتك باقية، هتقعد تتحاسب عليه. لكن شوف كتب ايه، انه من سليمان، ولا شايف حاجة، مش شايف حاجة خالص، مش شايف الملك كله لله، كله بالله. وانه بسم الله الرحمن الرحيم لما وصل الى باب القيام بامر الله بقى حصل ايه؟ حصل تغير بقى تاني، الا تعلوا علي واتوني مسلمين. كلام الملك بقى كلام ملك. ليه؟ لان ملكي بالله. فلما ربنا سبحانه وتعالى يبعتني رسول لحد اتكلم بقى كلام ايه؟ كلام على قدر، والعبد يسعى على قدر مولاه. انا جاي لك من قبل الله عز وجل. فلا عشان كده تلاقي النبرة ارجع اليهم دي، شفت نبرة ايه سيدنا يوسف؟ ارجع الى ربك فاساله ما السجن ايه اللي هيهددني، انا لازم اخرج منها، تعرف ان انا طاهر الزيل. روح لملكك قل له في نسوان قطعوا ايديهم، اساله كان في ايه ويقروا. ارجع الانبياء واولاده علات، ابناءه علات، تواضع لا يرى انه الافتقار. او ده بقى كل ما الواحد يمعن تتعلم حاجة تلاقي في فرع ما تعلمتوش. يعني طلبة العلم مثلا بقى له 10 سنين بيدرس في وبعدين جه يقرأ كتاب من الفروع الكبيرة، لقى فرع في الوضوء ما يعرفوش، يقعد ينهر أبيض، طلعت ما اعرفش في الوضوء. أمال أنا كنت إيه؟ أمال أنا كنت مفكر إن أنا. فكلما تعلم على هذه القاعدة كلما إيه؟ كلما افتقر. عشان كده لما تيجي تقابله تقول له سيدنا يا عم روح بقى غني على حد غيري. سيدنا مين؟ بعض مشايخنا بيقول دخلت على شيخي فببوس ايده فنزع ايده، فقلت له ما تسيبني ابوس ايدك، قال له الكلام ده تعمله على حد غيري، مش عندنا الكلام ده، لان احنا فاهم يعني الافتقار. كلما زاد العلم كلما حصل الافتقار. فعشان كده ابن القيم رحمه الله ايه كان عنده الافتقار، والافتقار نتيجته مرادفه الانكسار، والانكسار نتيجته الاطراح. شوف الدنيا فيها ايه وبتتقلب، تتقلب بيقلبها سيدي. انت فكر بيقلبها حد؟ لا لا لا، دي صور، ده بيقلبها سيدي. فانا لي الولاء التام له، يقلبني كيف شاء في كل حتة، بحمده سبحانه وتعالى. اذا وضعني في شدة فانما يطهرني، واذا وضعني في رخاء فانما يدللني. فانا عند سيدي بقى بين ان اتيه وبين أتلاقي قلبه مستريح ولا في حاجة. عشان كده الراجل قال لسيدنا خالد يوم اليرموك، قال له انظر إلى جموع الروم، شايف الناس قد إيه وهموتونا، إحنا نقدر على دول، الحقنا كده. طبعا كما تعودتم الكلام ده كله مش موجود في التاريخ، ده أنا بقوله من عندي لا شرح يعني. انظر إلى جموع الروم فقال ويحك، بس ابلع ريقك بقى، أتخوفني بالروم؟ والله لو وددت لو أن الأشقر برئ من مرضه وأضعفت علينا الروم، إن المخذول لمن خذله الله. الموضوع مش اللي انت شايفه بعينك، ده الموضوع في السماء. إنه تلاقي في عز غزوة اليرموك في الطحن، قال سعيد بن المسيب سمعت صوتا عاليا يقول يا نصر الله اقترب، فالتفت فإذا أبو سفيان بن حرب. تصوروا والناس بتموت كده ورقاب بتطير ودم على الأرض وهيصة وصوت الحديد والخيل وهي تسهل والكر والفر والغبار وكل اللي بيحصل في الحرب ده، وسيدنا ابو سفيان باصص فين؟ شوف الخبره في التوحيد بقى، باصص في السماء، انا مستني نصرك، اصل هو النصر والهزيمه في السماء مش في الارض. ومتى تعلق المرء بالسماء، ان تنصروا الله ينصركم، بس انت انصر دين الله عز وجل. فالقصد الاطراح بين يدي، الاطراح ده راحه نفسيه بقى وهدوء وحاجه. على عتبة والاطراح على عتبة عبوديته لم أشاهد مثله في ذلك قط. قال حبس مع شيخه شيخ الإسلام تيمية منفردا عنه، قال ابن رجب وقد امتحن وأوذي مرات وحبس مع الشيخ تقي الدين ابن تيمية بالقلعة منفردا عنه، ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ. في الحبسة دي بقى ابن القيم بقى حاجة تانية خالص غير مكان أولا، بقى حاجة تانية خالص نذكره إن شاء الله عز وجل. لكن نختم بفائدة هنا زي ما قلنا بقى، قاعدة المشايخ أننا ننتمي إليهم ولا نقدسهم. أنا نفسي تحفظ ده، ننتمي إليهم ولا نقدسهم. شوف ابن القيم نصر مذهب الشيخ، تعرف ابن تيمية كان له مذاهب في الفقه مجه العلماء وقتها وعملوا خلاف معاه عشانها، وكان له في العقيدة كان يقرر مذهب أهل السنة، وكان في موجود أشاعرة وكان في موجود معتزلة، فدول كمان عملوا معاه إيه، بقت المسألة مشكلة كبيرة جدا، ودخل شيخ الإسلام في دوامة حبس على أثرها، اتحبس سنين كثيرة متفرقة. كانت الحبسة دي آخر حبسة اللي اتحبس معاه فيها ابن القيم رحمه الله منفردا عنه. إيه اللي حبس ابن القيم معاه؟ لأنه كان ينصر مذهبه. أنا مقتنع أن ده صح، مش هو مذهب الشيخ، أنا مقتنع أن ده صح، فأنا بقول به أقول به وأدفع عنه، وأقعد نتكلم ونظرك على قول الشيخ وأعمل وأسوي. طب ابن القيم بقى لما غلط ابن تيمية في مسألة هو رأها غلط، قال له ولا قال لا هو اللي الشيخ شايفه ولا إيه؟ غلطه، قال ابن تيمية دبر الشيء منه، يبقى تسبح 33 وانت جوه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال يسبح الله دبر كل صلاة 33. ابن القيم قال لك لا، ده هنا منفصل عنه، يبقى خلفه ولا لا؟ وفي مسائل عدة لا يخالفه فيها ولا حاجة خالص. وشيخ الإسلام كان بيقول على الهروي، شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا، بيقول على الهروي الكلام ده، والحق أحب إلينا منه، وخالفه في هذه المسائل. فلا بأس أن يخالف الشيخ، لكن اوعى الانتماء أن يبقى خالفه وغلطه زي ما قلنا كده وخطأه وقول قوله باطل ومش نافع ويقظان قال القول إذ قال أو حلم، قول كده. إنما أن الموضوع يكبر عن كده يخرج خارج الانتماء لا. وما اش معنى ان انت منتمي اليه ان تقدسه ويبقى كل ما يقوله الشيخ ايه صحيح. على هذه القاعدة يستفيد الانسان، هو ده بقى كان سبب من اسباب ايه ما قدم الله عز وجل شيخ الاسلام ابن القيم وجعل منه شيء اخر ان شاء الله عز وجل نزيل عليه في ان شاء الله في الدرس القادم ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.